بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد العمودي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن من نعمة الله علينا في هذا البلد، بلد التوحيد، إقامة مثل هذه الدروس والمحاضرات والندوات ونشر التوحيد والتحذير من البدع وأهلها. وهذا والله وبالله وتالله إنه فضل عظيم ونعمة كبيرة علينا قد حرم منها غيرنا. ونشكر من تسبب في مثل هذه اللقاءات، وأسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة، وكذلك على القائمين على هذا المسجد المبارك. وفي هذا اليوم وفي هذا الدرس، أو نفتتح درساً جديداً في كتاب من كتب العقيدة، والتي هي من أهم ما يتعلمه المسلم. فالتوحيد نور، وفق الله له من يشاء من عباده، والشرك ظلمات بعضها فوق بعض يزين للكافرين، كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقد بين الله عز وجل أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الواضحات والدلائل الباهرات، وأعظمها القرآن الكريم. لماذا؟ ليخرج الناس بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة من ظلمات الضلالة والشرك والجهل إلى النور التام الذي ينفع المسلم، بل ينفع من اتبع الرسل واستنى بسنتهم في الدنيا، وينفعهم في الآخرة. وفي هذه الليلة أو في هذا الدرس، لعلي أكتفي بمقدمة عن أهمية تعلم التوحيد، وكذلك وقفات مختصرة مع سيرة الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ونبدأ كما في الإعلان قد أعلن بأن الدرس هو القواعد الأربع والثلاثة الأصول، ونبدأ بالدرس الأول وهو القواعد الأربع، ثم إذا انتهينا منه ويسر الله لنا فإننا نأخذ الدرس الثاني وهو ثلاثة الأصول. والتوحيد يا أحبة هو أصل الإسلام وأساسه، التوحيد هو أصل الإسلام وأساسه، كما أنه أحب الأعمال إلى الله وأعظمها وزناً عند الله عز وجل. ومن أقبح الذنوب الشرك بالله عز وجل. ولهذا رتب الله عز وجل على من حقق التوحيد التحقيق الكامل وتوكل على الله عز وجل حق التوكل، رتب عليه أنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. يدخله الله عز وجل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وأما من أشرك بالله عز وجل ووقع في الشرك ومات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا أصبح تعلم التوحيد واجب عيني على كل مسلم ومسلمة. يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، لا يقول أنا لا أعلم. ولله الحمد في هذا البلد أقيمت هذه الدروس وهذه المحاضرات، فإن الناس قد يقعون في الشرك. ولهذا الله عز وجل أرسل جميع الرسل لتحقيق التوحيد وللدعوة إلى التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل أرسل الرسل للدعوة إلى التوحيد، ولكن للأسف الشديد الناظر في مجتمعات كثيرة في هذه البلدان يرى تزهيد بعض الناس في التوحيد والتقليل من تعلم التوحيد ومن شأن مسائله، بل والبعد عن تعلم التوحيد. تجد بعض الناس إذا حلف يقول: والنبي، أو حياة أمي، أو راس أمي، وهذه النعمة. طيب، هذا شرك. ولما تنصحه وتبين له أن هذا شرك وهذا خطير يقول: لا أعرف. طب لماذا لا تعلم؟ لماذا لا تتعلم؟ لماذا لا تتعلم التوحيد وتسمع التوحيد وتقرأ لأهل العلم في التوحيد؟ فإن هذا خطر، فإنك إذا أقسمت بالله عز وجل أو أقسمت بغير الله عز وجل فقد وقعت في الشرك. كذلك بعض الناس يقع بالأفعال في الشرك، بأن يطوف على القبور أو أن يذبح لغير الله عز وجل، الذهاب إلى السحرة والكهنة، أو الذين يدعون قراءة الفنجان، أو مثل هؤلاء. وهذا لا شك أنه خطير على عقيدة المسلم، فإن الانحراف في العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع. الانحراف عن العقيدة مهلكة وضياع، لأن العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل النافع. العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل الصحيح أو النافع. والفرد بلا عقيدة صحيحة يكون فريسة للأوهام والشكوك. فلهذا المجتمع الذي ليس فيه عقيدة صحيحة لا شك أنه مجتمع بهيمي يفتقد كل مقومات الحياة السعيدة. وبالنظر والتأمل إلى الحكمة من خلق الله عز وجل للجن والإنس يجد أنها من أجل العقيدة، من أجل التوحيد. وما خلقت الجن وماذا والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من خلق الخلق، العبادة. الله عز وجل خلق النار وخلق الجنة من أجل التوحيد، وخلق الناس من أجل التوحيد، وبعث الرسل من أجل التوحيد، وأقيمت الحروب بين المسلمين والكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التوحيد، ويقتل الرجل أباه من أجل التوحيد، ويقتل الرجل ابنه من أجل التوحيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليقام الدين الصحيح. فلهذا ينبغي للإنسان أن يتعلم التوحيد، والتوحيد كما قال أهل العلم هو فاتحة القرآن العظيم. التوحيد هو فاتحة القرآن العظيم، والتوحيد هو خاتمة القرآن كذلك. فعندما تفتح المصحف فإنك تجد الحمد لله رب العالمين، وعندما ترى في خاتمة القرآن قل أعوذ برب الناس. فبدايته وفاتحته التوحيد، وخاتمته التوحيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته، ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف. وكذلك وردت أحاديث كثيرة على أهمية التوحيد. فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. دخول الجنة أي أنه حتى لو كان عليه معاصي أو كبائر أو ذنوب، فإنه صاحب التوحيد لا يخلد في النار. صاحب التوحيد لا يخلد في النار، فإن مآله إلى الجنة. وكذلك أحاديث كثيرة، ولكن هي مقدمة مختصرة عن هذه الأمور. ولهذا قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم الذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس أو تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وكذلك قيل: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن الزهري قال: الاعتصام بالسنة نجاح، وهي ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الانحراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب، الانحراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب. فقد يقول قائل: هذه بلاد المسلمين وبلاد الإسلام، لماذا انحرف الناس عن العقيدة؟ أولاً الجهل، الجهل بالعقيدة الصحيحة، الجهل بالعقيدة الصحيحة. ما هو سبب الجهل؟ سبب الجهل الإعراض عن تعلم العقيدة وعن تعليم العقيدة، هذا سبب. الناس لا تريد أن تتعلم، لا تحضر مجالس العلم، وكذلك قد يكون بعض من أهل العلم لا يعلم الناس، وهذه مصيبة. إذا كان عامة المسلمين لا يحضرون يتعلمون العقيدة، وإذا كان أهل العلم لا يعلم العقيدة أو قلت الاهتمام بالعقيدة، فإنه سينشأ جيل لا يعرف العقيدة، سينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة ولا يعرف ما يخالف هذه العقيدة، فيعتقد الحق باطلا والباطل حقا، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. من الأسباب التعصب، التعصب لما عليه الآباء والأجداد. تأتي إلى شخص وتقول له: الذبح على القبر لا يجوز، حرام، دعاء غير الله عز وجل لا يجوز، شرك. يقول: لا، الشيخ فلان يقول، أو وجدنا عليه آباءنا، أو هكذا، ويتمسكون بهذا الفعل. والله عز وجل وصف مثل هؤلاء فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. التقليد الأعمى كذلك السبب الثالث. ما هو التقليد الأعمى؟ كيف التقليد الأعمى؟ بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة الدليل. يعني كلما سمعت شيئا من أحد تأخذه؟ لا، عليك أن تعرض هذا الكلام على الكتاب وعلى السنة، فإن وافق الكتاب ووافق السنة بفهم السلف الصالح خذه، وإن خالف فأرمي به عرض الحائط. الرابع أو الخامس؟ الرابع. ما هو الأول والثاني والثالث والرابع؟ الغلو. الرابع هو ماذا؟ الغلو في الأولياء والصالحين، وأن يرفعون فوق منزلتهم. يغلون في بعض الأولياء، بل إن البعض غلا فيهم لدرجة أنه كفر بالربوبية. الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالربوبية وكفروا بماذا؟ وفي زماننا هذا بعض الناس يقول أن الولي يخلق، مصيبة في الربوبية، نسأل الله السلامة. كذلك من الأسباب الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية، غفلة من هذه بعض من أسباب الانحراف عن العقيدة، وذكرتها باختصار. كذلك من سبل التوقي في هذا الانحراف تتلخص فيما يلي: كيف أعود إلى العقيدة الصحيحة أو إلى الطريق الصحيح؟ أولا، الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنتلقى الاعتقاد الصحيح منهما، من الكتاب والسنة، كما كان السلف الصالح يستمدون العقيدة منهما. الثاني، العناية بتدريس العقيدة الصحيحة، العناية بتدريس العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح في مختلف المراحل الدراسية. كذلك أن تقرر دراسة الكتب السلفية الصافية، أن تقرر دراسة الكتب السلفية الصافية، وتبتعد عن كتب الفرق المنحرفة كالصوفية والمبتدعة والجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتوريدية وجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وكل من سار على هذه الجماعات. كذلك من الأسباب قيام دعاة مصلحين، قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلف ويردون ضلالات المنحرفين عنها. وممن ألف من العلماء كثير، منهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الإمام أحمد ألف كتاب السنة والرد على الجهمية والزنادقة، وألف ابن أبي عاصم كتاب السنة، وأيضا الإمام الخلال والطبراني وكتاب الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة وشرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكثير من هذه الكتب. وبعد هؤلاء برز كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم تلميذه النجيب ابن القيم في الدعوة إلى التوحيد وبيان عقيدة السلف، وبعد هؤلاء بزمن أتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي قد ألف هذه الرسالة التي سندرسها إن شاء الله. وعلينا وسنقف مع سيرته قليلا إن شاء الله بعد قليل. وعلينا أن نعلم يا أحبة أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد أي الناس أكرم؟ قال صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس، وفي رواية إنه الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن ذلك نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا ماذا؟ إذا فقهوا. ففي الحديث فضل التقوى والعمل الصالح والفقه في الدين، والفقه في الدين، فإن خير الناس وأكرمهم وأعلاهم منزلة وأرفعهم درجة هم الذين ينتسبون للعلم، هم الذين ينتسبون للعلم وأعلاهم من؟ الأنبياء، وأعلاهم الأنبياء والرسل. وقد جاء في رواية عند أبي يعلى في المسند وفي سندها رجل فيه ضعف ولكن معناه صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ومن لم يفقه فلا خير فيه. ومن لم يفقه ماذا؟ فلا خير فيه، أي لم يعلم شيء من العلم. من لم يعلم شيء من العلم فإنه لا خير فيه البتة. ما يعلم شيء من العلم، طب ماذا يعلم؟ بعض الناس والله يشتغل يتعلم أمور التجارة سنين، ليس حرام، مباح، لكنه لا يتعلم أمور الدين، مصيبة. أنت حتى لو أردت أن تتعلم أمور التجارة ما ينبغي لك أن تشتغل بالتجارة إلا لابد أن يكون عندك علم في ماذا؟ في التجارة، حتى لا تقع في الحرام ولا تقع في الربا. وهذا معنى قول الخليفة المأمون العباسي المشهور: إن الناس رجلان، رجل طالب لعلم، رجل طالب لعلم وآخر قانع بجهل، فكلما ازداد المرء علما فإن هذا من علامة الخير لهذا المرء. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إنك إذا رأيت الشاب الحدث، أي الحدث الشاب الصغير في السن يعني في شبابه، يتتبع حلق العلم، يتتبع حلق العلم ويقرأ في كتبهم وينظر في دروسهم وما قالوه، فاعلم أن الله أراد به خيراً، بل هو من في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. فالعلم يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى اكتساب وإلى جد واجتهاد. قال يحيى بن أبي كثير يقول: ليس يطلب العلم براحة البدن، ما يستوي، أو ما يأتي طالب علم وراحة، ما يأتي طالب علم وكثرة نوم، ما يأتي طالب علم وكسل، لا يأتي. إذا أردت أن تكون من أهل العلم فجد وشمر واجتهد واقرأ واكتب ولخص واحفظ، هذا إذا أردت أن تكون طالب علم. أما أن تحضر هنا وهنا 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 ولا تأخذ منه شيء، نعم ستكسب بركة المجلس لكن لا يقال عنك طالب علم. طالب العلم ليس الهدف في كثرة الكتب، وإنما الهدف الضبط، الضبط، اضبط ما تدرس. بعض الطلاب قد يكون يقول: ولله الحمد عندنا كثير من الدروس. الحمد لله فضل من الله عز وجل، لا يلزمك أن تحضرها كلها، وإن حضرت فركز على الذي تريده. إن كنت في بداية الطلب فركز على كتب المختصرات، اتقنها، اضبطها، احفظها، ثم بعد ذلك لا يمنع أن أحضر المجالس لأستفيد، أخذ فائدة وكذا، لكني لابد أن أضبط ما تعلمت. فالعلم يحتاج إلى تعلم وإلى اكتساب وإلى جد واجتهاد، كما قال يحيى بن أبي كثير: ليس يطلب العلم براحة البدن. وقال: بلغني عن بعض الحكماء أنه قال: أيها المتعلم، إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. ولهذا من فضل العلم أنه لا الجاهل لا يريد أن تقول له جاهل، الجاهل وهو جاهل إن قلت له أنت جاهل يغضب، لماذا؟ لشرف كلمة العلم. فالناس تحت الناس تريد أن تنسب إلى ماذا؟ إلى العلم، ولا يريدون أن ينسبوا إلى الجهل، ما يأتي. العالم عالم والجاهل جاهل. ولهذا من عوامل بقاء الدعوة ولله الحمد في هذه الأمة إلى قيام الساعة هي تعاقب الدعاء، تعاقب الدعاء على ما تعاقبت الأيام. ومنذ أن أكرم الله عز وجل هذه الأمة والدعوة أو الدعاء والعلماء يكملون الدين بعد الأنبياء والرسل، وتوالى الدعاء من الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم التابعين من بعدهم إلى هذا الزمن، ومنهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ولعل نأخذ قليل من سيرته ولا نريد أن نطيل، هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي، نسبة إلى تميم القبيلة الشهيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم قال أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم، يقول أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم في ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. أشد أمتي على من؟ متى؟ في آخر الزمان. وهذا فيه دلالة على شجاعة شجاعتهم، وفيه دلالة على ثبات الإيمان عندهم إلى آخر الزمان. وكذلك أن فتنة الدجال فتنة عظيمة. قال، يقول أبو هريرة: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من نفسه، لأنهم يجتمعون معه في النسب، فقال: هذه صدقات قومنا. قال أي أبو هريرة: وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فهذا من قبيلة بني تميم. تعلم الشيخ القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغ العاشرة. حفظ الشيخ محمد بن عبد الوهاب القرآن قبل بلوغ العاشرة، وقرأ على أبيه الفقه، وكان ذكياً وحاد الفهم. والطالب إذا تعلم القرآن وحفظ ينطلق لتعلم الدين. حفظت القرآن ولله الحمد، إذا ينطلق لتعلم الدين. وكذلك يجتمع ولله الحمد حفظ القرآن وطلب العلم، يجتمع. العلم ما هو؟ العلم هو قال الله قال رسوله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، كما قال ابن القيم رحمه الله. فالإنسان إذا أنعم الله عليه بحفظ القرآن فينطلق إلى طلب العلم. وكان رحمه الله في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، وشرح الله له صدره في معرفة التوحيد وتحقيق التوحيد ومعرفة الشرك، ثم الدعوة إليه. ولهذا تجد العلماء ينصحون بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ حتى يتربى الطالب على هذه الكتب، يتربى الطالب على كتب أهل العلم وهم السلف الصالح مع هذه الكتب. وكما قال بعض أهل العلم: فإن من أتى بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء ومن أهل العلم هم عيال عليه، هم عيال على شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية بحر في علمه، بحر زاخر بالدرر الثمينة. فعند الاطلاع في كتبه، في كتب شيخ الإسلام، كأنك تدخل في حديقة غناء فيها من الزهور الجميلة التي تجعلك في حيرة من أمرك أيها تقطف. طالب العلم عليه أن يقرأ كتب السلف وأن يتخلق بأخلاقهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب جد في طلب العلم، وأخذ علما وافرا في صغر سنه، حتى إن أباه كان يتعجب من فهمه، ويقول والده يقول: لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. وكذلك كان من أسرة علمية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان من أسرة علمية، ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى: إذا كانت الفطرة مستقيمة، إذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة، منورة بنور القرآن، تجلت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك المزايا، وانتفت عنها ظلمات الجهالات. هكذا نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ علمية، فأبوه كان قاضياً وكان يحثه على طلب العلم، وكذلك جده كان أيضاً قاضي وكان عنده مكتبة كبيرة، وكان الشيخ يجتمعون فيها أهل العلم، وكان الشيخ محمد يجلس معهم. وكذلك خواص الفقهاء كانوا يأتون إلى هذه المكتبة ويتباحثون، وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب معهم. وهنا فائدة مهمة، وهو الاجتماع مع الإخوان. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان. الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. يجلسون للضحك وللكلام، وقد يقعون في الغيبة أو في النميمة، وهذه مفسدة للقلب. الثاني الاجتماع بالإخوان على التعاون على أسباب النجاح والتواصي بالحق والصبر، فهذا أعظم وأنفع، ولكن فيه ثلاث آفات. فيه ثلاث آفات: الأولى تزين بعضهم لبعض بالأقوال والأفعال. قد يأتي الشخص يتزين للآخر بالطاعات، بالأمور الحسنة، وقد يكون هذا لا يفعله، نسأل الله السلامة. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، كثرة الاجتماعات، كثرة الخلطة بالناس، نخرج هنا نخرج هنا نخرج هنا، فهذه لا فائدة منها إن لم تكن في خير. الثالثة أن يصير ذاك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، يكثرون منها. فبعض الناس لا يحضر طلب العلم، ولا يحضر مجالس العلم، ولا يحضر المجالس التي فيها فائدة، لكن إن قالوا له الإخوة أو إخوانه سنذهب إلى كذا سنجتمع في كذا، تجده أول الحاضرين، وهذه مصيبة. والمقصود وبالجملة فالاجتماع والخلط للعامة أو أمور الناس، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس والمطمئنة، إما أن تكون هذا الاجتماع للنفس الأمارة بالسوء ويحدث فيها من المعاصي، وإما أن تكون للنفس المطمئنة ويحدث فيها الخير بإذن الله عز وجل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحل كثيرا في طلب العلم للتسلح بسلاح العلم، ولهذا الداعي إلى الله عز وجل لا يدعو إلى الله عز وجل إلا إذا تعلم العلم الشرعي الصحيح، فإذا تعلم العلم الصحيح فله أن يدعو إلى الله عز وجل. كذلك أتت عليه بعض الأمور وبعض الأذية وبعض الابتلاءات، لا أريد أن أذكرها حتى لا نطيل، فبعض الأذية والابتلاءات، وهذا يحدث من سار على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيجد ماذا؟ سيجد الابتلاءات وسيجد الشدة. ولهذا لما ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، ماذا قال لها؟ أو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ليتني أكون فيها جذعا شابا إذ يخرجوك أهلك، يعني يساعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي استغرب، قال: أو يخرجوا أو مخرجيهم، يعني أهلي سيخرجوني من مكة؟ ماذا قال له ورقة؟ قال: ما أتى بمثل ما أتيت، أي ما أتى أحد بمثل ما أتيت إلا عودي. هذا هو. والعلماء ماذا ورثت؟ الأنبياء. إذن أنت يا طالب العلم وريث للنبي، وإن دعوت مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ستحدث لك الابتلاءات، فعليك بالصبر، عليك بالصبر، وكذلك بالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا هذه يعني سيرة مختصرة جدا، لا نطيل حتى نلحق على الدرس الآخر بعد العشاء. وفات الشيخ رحمه الله في عام 600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. توفي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. قال ابن غنام في الروضة: كان ابتداء المرض به في شوال، ثم كانت الوفاة في يوم الاثنين من آخر الشهر، وكان للشيخ من العمر نحو 92 سنة، نحو 92 سنة، وتوفي ولم يخلف دينارا ولا درهما، توفي ولم يخلف دينارا ولا درهما، فلم يوزع بين ورثة هذا الإمام مال ولم يقسم. وهذه مقدمة مختصرة لسيرة هذا الإمام رحمه الله وما فيها من دروس وعبر، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في شرح القواعد الأربع، وأسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.